العرش، فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له إن الله مستوي على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقد قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال بل رفعه الله إليه، وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستوي على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله تعالى ينقل كلام الإمام الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة. وهذا التقرير من الإمام الأشعري رحمه الله تعالى هو كتقرير أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات كصفة الاستواء والعلو. وعلى ذلك نقول أن الإمام رحمه الله تعالى في آخر عمره قرر باب الصفات كتقرير أهل السنة والجماعة. نعم،
يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على العرش الذي فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ثم قال فصل: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحفوف وعلى كل ما في العالم، فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول أن الله مستوي على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء.
نعم، ونقول أيضا ليس لهم دليل هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن قال بقوله، ليس لهم دليل على صرف الاستواء إلى الاستيلاء إلا شبهة، وهي قول الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. ونقول أولا أن هذا البيت بيت مصنوع، وإنما ينسب للأخطل. وكذلك نقول أن الاستواء ليس هو بمعنى الاستيلاء، لأن إذا قلنا بهذا القول أظهر لنا أنه كان في ملك غيره فاستوى عليه أي استولى عليه، كذلك يظهر لنا أن هناك مغالبة بين الله وبين خلقه تستولى عليه الخالق سبحانه وتعالى، وهذا كله باطل، وسبق الكلام على ذلك. نعم،
أحسن الله لي. الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل.
نعم، أي يقول بأن الاستيلاء أو بأن الاستواء ليس عام على كل شيء، وإنما هو لفظ خاص على العرش، لذلك كل الأدلة التي جاءت بالاستواء إنما هي خاصة العرش. الرحمن على العرش استوى، وعلى ذلك لا نقول بأنه سبحانه وتعالى استوى على الأرض أو استوى على أي شيء مخلوق، وإنما نخص الاستواء على العرش. لذلك يقال الفرق بين العلو والاستواء أن العلو على كل شيء، فيقال عال على كل شيء. أما الاستواء فإنه لفظ خاص على العرش، أي بمعنى أنه علو على العرش، فهو عال على العرش. علوه على العرش يسمى استواء، ولا يصح أن نقول بأنه استيلاء. نعم،
أحسن الله. ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك. وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة.
لماذا؟ نقول لأن القاعدة في لغة العرب أن الفعل إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء فإن المراد بذلك إنما هو أي الفعل مقصور أو مخصوص بما أضيف إليه. تقول: كتبت بيدي، فالمراد بذلك أن الكتابة باليد. أما لو قلت مثلا: عملت أيدينا، فنقول أن هذا الفعل أضيف ولكنه لم يعد بالباء، فالمراد بذلك عملت مثلا عملت الملائكة أو عمل الناس أو غير ذلك مما يتلفظ به الناس. أما إذا عدي الفعل بالباء فإن المراد بذلك أي أن الفعل حقيقي، ويكون ذلك المعدى بالباء هو الفاعل لهذا الأمر. لذلك قال تعالى: لما خلقت بيدي، لما أضيف أو لما عدي هذا الفعل بالباء دليل على أن الخلق إنما هو كان باليد، ولا يقال لما خلقنا. أما قوله مثلا: مما عملت أيدينا، نقول أنه لا يصح الاستدلال بها على إثبات اليد لله عز وجل، وهذا السياق يختلف عن سياق أو عن قوله تعالى: لما خلقت بيدي، وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه.
نعم، وأيضا مما يبطل الاستدلال بالنعمة أن اليد هنا مثنى، ونقول أن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، بل هي كثيرة في ذلك، ولكن قيدت بالتثنية وعديت بالباء دليل على أن الفعل إنما كان باليد لله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري.
نعم، وهذا الإمام يعد من أئمة المالكية، وهو أيضا من أئمة أهل الكلام، بل يعد المؤسس الثاني لمذهب الأشاعرة، فهو يعد من العلماء، وخاصة في باب علم الكلام في ذلك، وهو من أفضل علماء الكلام كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى هنا. نعم،
أحسن الله. ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة: تصنيفه. فإن قال
هذا الكتاب نقول أنه كما أن للإمام الأشعري رحمه الله تعالى كتاب الإبانة يخصه، كذلك الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى له مصنف يقال له الإبانة.
فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا لا يجب هذا.
نعم، يعني إذا قالوا بهؤلاء نحن لا نعقل اليد والوجه والعين وسائر الصفات إلا أن تكون جارحة، هذا نقول أن هذه شبهة، يريدون بذلك التوصل إلى نفي الصفات عن الله عز وجل، يذكر هذه الشبهة ويرد عليها. نعم
أحسن الله. قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما.
نعم، نقول أيضا إذا قلتم بأنه أن إثبات ذلك يستلزم أن يكون جارحة والجارحة لا تكون إلا بجسم، أيضا نقول ردا على هؤلاء أيضا في مسألة الحي والعالم والقادر التي يثبتها الأشاعرة في ذلك لا يعرفها الإنسان إلا إذا كان ذلك جسم، فيلزمكم أن تقولوا بأن من اتصف بهذه الصفات فهو جسم، وعلى ذلك يجب عليكم أن تنفوا هذه الصفات. إذا قالوا بأن الحي أو صفة الحياة والقدرة ولذلك هذه خاصة بالله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، نقول لهم أيضا أن هذه الصفات الوجه واليد والرجل وغير ذلك مما أثبت لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأننا لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك.
نعم، وهذا دليل يرد به عليهم ويقول وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته، يعني الشيء القائم بذاته يسمى ماذا؟ قال أن يكون جوهرا، وعلى ذلك نقول كل من كان قائما بذاته فهو جوهر، وعلى ذلك أي على هذا الاستدلال إذا أثبتنا بأن الله قائم بنفسه سبحانه وتعالى فيلزمكم أن تقولوا بأن الله جوهر، وهذا فيه رد عليه في ذلك، فهو يقول أن لا نشاهد في المحسوسات شيء قائم بذاته إلا أن يكون جوهرا في ذلك. نعم
أحسن. وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا، واعتلوا بالوجود. قال فإن قال تقولون إنه في كل مكان.
ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، يذكر هذه المسألة ثم بعد ذلك يرد عليهم، وهذا من باب الاستدلال باللوازم، أنه يلزمكم إذا قلتم بأن الله عز وجل إذا أثبتنا له اليد والعين بأن هذه جوارح والجارح لا يكون إلا بجسم، أيضا يلزمكم أن تقولوا بأن الله عز وجل إذا أثبتنا له العلم والقدرة أن يكون جسم، ونحن لا نشاهد من يتصف بهذه الأشياء إلا جسم، فيلزمكم أيضا أن تقولوا جسم، إما أن تنفوا كل الصفات وإما أن تثبتوا كل الصفات في ذلك.
قيل له معاذ الله بل هو مستوى على العرش كما أخبر في كتابه، فقال الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب صفاته ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد: كلام أكثر من هذا، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه. وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام.
نعم، نحن نستغني بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بكلام السلف عن كلام أهل الكلام. ولكن لماذا يأتي الإمام رحمه الله تعالى بكلام أهل الكلام؟ حين يأتي بكلام أهل التصوف، وحين يأتي بكلام أئمة أهل الكلام كالرازي وغيره، وحين يأتي أيضا بكلام بعض المبتدعة في ذلك، فيذكر كلام هؤلاء. لماذا؟ نقول لأن أولئك القوم يتعصبون لأئمتهم، يتعصبون لمذهبهم، يتعصبون لمن يقول بقولهم. فهو يذكر: إن كنتم تتبعون هؤلاء فهذه الأقوال من هؤلاء هي أقوال صحيحة. ولا يعني ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى إذا ذكر الإمام الباقلاني أو غيره من العلماء أنه يوافق جميع أقوال هؤلاء، لا، بل ما كان من كلامهم صواب فإن نقبله في ذلك.
أحسن. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم. فلو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم.
ثم وهذا هو قمة التعصب، أن الإنسان يتبع الناس أو يتبع من يظن فيه الحق، ولو قدم له شيء من الكتاب والسنة لرده في ذلك، ويظن أن اتباع أولئك القوم هو أفضل وأولى من اتباع ما ورد في الكتاب والسنة. فنقول إن هذا يعد من التعصب المذموم.
أحسن. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم.
نعم، من هم أسلافهم؟ مثل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في آخر كتبه كان ينتسب للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك يعتقد الاعتقاد الحق في الكتاب والسنة. كذلك بعده الإمام الباقلاني فله كلام جميل في مسألة الكتاب والسنة. كذلك من بعده أبو المعالي وغيرهم في آخر عمرهم كانوا يتندمون ويتحسرون على ما وقع منهم تفريط في الكتاب والسنة في ذلك، وأن هذا الاعتقاد الذي قالوا به أو تكلموا به أو كتبوا به إنما هم رجعوا عنه. نقول لو أن هؤلاء أخذوا بكلام أسلافهم السابقين لنجوا كما نجا من اتبع الحق.
أحسن. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذي قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا. قال الله لهم: فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم؟ يقول سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق، فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب.
نعم، نقول أبو المعالي يشير إلى مسألة، وهي مسألة ظواهر النصوص هل هي مرادة أو ليست مرادة. ونقول أولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن ظواهر النصوص مرادة. طيب لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل خاطبنا بلغة العرب المفهومة، فأنزل لنا هذا الكتاب بهذه اللغة وأمرنا بالتدبر والتأمل. قد يقول قائل أن نجد أن أولئك القوم من أهل الكلام يقولون بأن ظاهر أو ظواهر النصوص ليست مرادة أو غير مرادة، هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول أن هذه الجمل إذا كان المتحدث بها من المبتدعة فإننا نقول أنها تعد من الجمل العامة أو من الجمل التي نتوقف عند لفظها ونستفسر في المعنى، نستفصل في هذا المعنى فنقول ماذا تريدون بظاهر النص. فإن قال ظاهر النص أن إثبات هذه الصفة تمثيل، فنحن ننفي عن الله عز وجل التمثيل، نقول صحيح بأن ظاهر النص ليس مراد، ولكن أخطأتم في اللفظ وأصبتم في المعنى. كيف أخطأتم في اللفظ؟ حينما قلتم بأن ظاهر النص ليس مراد، نقول بل ظاهر النص مراد، ولكن ليس الظاهر هو ما تفهمونه وهو التمثيل. إذن ما هو الظاهر؟ نقول الظاهر من النص هو المعنى المتبادر للذهن، أو يقال المعنى الذي يسبق إلى أذهان الناس، هذا هو ظاهر النصوص، فهو مراد. ولا يعني ذلك أن ظاهر النص هو التمثيل، ومن قال بأن ظاهر النص هو التمثيل فقال بأن ظاهر النص ليس مراد، نقول صحيح من وجه وباطل من وجه. صحيح من حيث المعنى وباطل من حيث اللفظ، لأنه تلفظ بكلمة عامة أو بكلمة مجملة. وعلى ذلك نقول أن هذه اللفظة الواجب أن يقال بأن ظاهر النصوص مراد، ونقول بأن ظاهر النصوص المراد به هو المعنى المتبادر للأذهان أو المعنى الذي يسبق للذهن، والله عز وجل خاطبنا بلغة العرب التي يفهمها كل إنسان. أما إن قال بأن ظاهر النص ليس بمراد فإننا نقول أن هذه الكلمة أو هذه الجملة تعد من الجمل التي لا بد فيها من التفصيل. إن أراد بأن ظاهر النص ما يقتضي التمثيل أو ما يليق ما لا يليق بالله عز وجل فنقول صحيح، ولكنه أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ. وإن قال بأن ظاهر النص ليس بمراد ويريد بذلك أن ظاهر النص على ما يليق به سبحانه وتعالى فنقول بأنه أخطأ في اللفظ والمعنى. وإن قال بأن ظاهر النص مراد وأراد بذلك أن ظاهر النص على ما يليق به سبحانه وتعالى، إثبات الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى، فنقول بأن هذا هو الصواب لفظا ومعنى. وعلى ذلك هذه الجملة تعد من الجمل التي تسمى بالجمل المجملة التي نتوقف في لفظها ونستفصل في المعنى، وهذا إذا ظهرت من شخص نقول أنه يظن أن هذه الصفات أي إثبات الصفات يوجب التمثيل أو غير ذلك، فنحن نستفصل في المعنى، وإن كنا نقول بأن التعبير بذلك من يعد من الألفاظ الخاطئة. نعم.
أحسن الله عليك. قال: والذي نرتضيه رأيا فندين الله به عقدا اتباع طيب
قبل حتى نبين كلام.
وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الربط.
نعم، وقوله تفويض معانيها إذا تحدث بذلك أهل السنة والجماعة فإننا نقول أن المراد تفويض المعنى، أي معنى؟ معنى الكيف. وأما إذا كان المتحدث بذلك هم أهل الكلام فإن نجري كلامهم على الظاهر، وهم يريدون بذلك المعنى الظاهر أو المتبادر إلى من اللفظ. وعلى ذلك نقول أن تفويض معانيها هذا كلام ليس بصواب، بل نقول بأن أهل السنة والجماعة يجرون النصوص على ظاهرها ولا يفوضون المعاني. طيب يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيف. لو كان المتحدث من أهل السنة والجماعة نقول بأن وتفويض معاني أي تفويض معاني الكيف. نعم.
أحسن. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صح.
نعم.
رسول.
وعلى ذلك نقول أن أدلة الشرع هي هناك أدلة متفق عليها، وهي الأول كتاب، ثاني السنة، ثالث الإجماع، وهناك أدلة مختلف فيها كالقياس. ولكن ما هو الإجماع؟ نقول الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة على أمر شرعي سمى إجماع. والإجماع المنضبط كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم العقيدة الوسطية، وأنه هو الذي يكون في عهد السلف. نعم.
وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام.
طيب لماذا كانوا يتركون التعرض لمعانيها؟ نقول لأن القرآن نزل بلغة العرب، وهم قوم من العرب يعرفون هذه المعاني وهذه الألفاظ ودلالة الألفاظ. لو كان المراد من هذه الألفاظ معاني أخرى لبينها الصحابة في ذلك. لذلك لما ننظر إلى حال السلف، حال الصحابة في ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما ننظر النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله في ذلك نجد أنه بين للناس كل شيء عن هذا الدين، حتى بين لهم أداب النوم، أداب قضاء الحاجة، أداب الجماع، بين لهم أداب الأكل. ثم بعد ذلك نأتي في الصفات فنقول بأن السلف لم يعرفوا المعاني ولم يتحدثوا بالمعاني لأنهم يفوضون، نقول أن هذا اتهام عظيم للسلف. نعم.
فقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لا أوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة.
نعم، وهذا بلا شك. لو كان نصوص الكتاب والسنة من الأسماء والصفات أو كان مطلوبا في ذلك أن نحرف نؤول نشبه، لكان من أوجب الواجبات أن يتكلم الصحابة في هذه الأشياء، ولكن لما تركوا ذلك دليل على أن نجري هذه النصوص على ظواهرها. نعم.
وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب.
نعم. أي معنى؟
كيف؟
معنى الكيف. نعم.
أحسن لك. فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه
لما خلقت بيدي
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين
قد يقول قائل لماذا المصنف رحمه الله تعالى جاء بكلام هؤلاء أئمة الكلام الصوفية وبعض أهل البدع مع أن في غنية عن كلام هؤلاء. يذكر سبب مجيء المصنف رحمه الله تعالى لكلام هؤلاء. نعم.
قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه اقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معناه. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجهه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتوى، وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط.
نعم. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى الجمع بين العلو والمعية، لأن أولئك القوم من أهل الكلام لم يستيعبوا هذه القضية فظنوا أن المعية تخالف العلو وأن العلو يخالف المعية، فلذلك قالوا بأن الله في كل مكان أو بأن الله معنا بذاته حال في الأرض أو غير ذلك، أو أنهم ردوا النصوص في ذلك وأبطلوها، ويقول بأن هذا يعد من الأمور المبتدعة في ذلك، لأن الجمع بين هذه النصوص سهل ويسير. نعم.
أحسن. ونحو ذلك فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
فهذه الآية جمعت بين العلو والمعية لله عز وجل سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نقول أن من تأول غير ذلك بأن الله معنا في الأرض أو أن حال بنا أو غير ذلك أو أنه نفى عن الله عز وجل العلو، فإننا نقول أنه لم يأخذ بالكتاب في ذلك ولم يفهم مدلول المعية. وعلى ذلك نقول أن المعية إذا أطلقت فإن الأصل أنها تحمل على مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا تعني بذلك أن إذا تحدثت عن المعية أن المعية تكون بمعنى المماسة أو المجامعة أو المخالطة. وعلى ذلك نقول أن المعية تختلف باختلاف مواردها، وعليه نقول أن المعية على نوعين: معية عامة تكون بمعنى الاطلاع والإحاطة كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة وهي التي تكون مقيدة بشخص أو مقيدة بوصف وتكون بمعنى النصر أو التأييد أو تكون بمعنى التهديد والوعيد، وذلك يعرف من حيث المعنى. فالله عز وجل قال عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. قوله معكم أسمع وأرى نقول أن المعية هنا بمعنى معية النصر والتأييد، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف نبين ذلك. طيب قوله في الحديث والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، نقول فيه إثبات أن الله عز وجل في العلو، ويعلم ما أنتم عليه أيضا فيه إثبات العلم لله عز وجل.
فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعان والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم، قلنا لكم أن المعية أحيانا تقيد بشخص كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وأحيانا تقيد بوصف كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، وهذه تسمى معية خاصة. معية خاصة. نعم
أحسن الله. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد، وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر، ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين
بمعنى أن لفظ الرب أو الربوبية وكذلك لفظ العبودية نقول أنه يختلف باختلاف المضاف إليه، فقد تكون بمعنى العبودية العامة وقد تكون بمعنى العبودية الخاصة، ومثل وكذلك الربوبية العامة والربوبية الخاصة.
أحسن الله عليك. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبيته موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العباد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بأزاء القدر المشترك وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة، فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على العرش وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط.
طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك. أعلم إن شاء الله الدرس القادم يكون نهاية الكتاب بإذن الله إن شاء الله. الله سبحانه.